حال اتخيله وانظر الشمس جاثم على جنة العلا واسمع بجي السماء لهادي فاطمة كل ما تهيل الدمع قاديها كسر الظل وانخذ لابو الفضيل والقاها بالمثيل.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. طهران تشدد على ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية موقفا حازما لمنع انتهاكات المقدسات الإسلامية. الجيش الإيراني يواصل مناوراته الجوية واستعراض كبير لمسيرات القوة الجوية في المناورات. واستمرار التظاهرات الحاشدة في الكيان الصهيوني ضد التعديلات القضائية لنتنياهو. سعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. دان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان تعرض القرآن الكريم إلى الإساءة في السويد والدنمارك. أمير عبداللهيان وفي اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح شدد على ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات ومنعها، داعيا لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على خلفية هذه القضية. من جانبه أشاد وزير الخارجية الكويتي باقتراح نظيره الإيراني لعقد اجتماع طارئ بمنظمة التعاون الإسلامي رافضا أي إهانة بحق المقدسات الإسلامية. شاركت طائرات مسيرة لسلاح الجو في مناورات فدائي الولاية 11 التي تنظمها القوة الجوية للجيش الإيراني. وأكد المتحدث باسم المناورات العميد علي رضا رودباري أن المرحلة الرئيسية والعملية للمناورات ستشهد تنفيذ عمليات قتال واستطلاع وحرب إلكترونية بواسطة طائرات كمان 12 وكرار ومهاجر 6 وغيرها، مشيرا إلى تدميرها الأهداف الافتراضية بنجاح. وأضاف رودباري أن طائرات سلاح الجو تحمل منظومات تشويش وتقوم بتعطيل أنظمة الدفاع الجوي للقوات الافتراضية، معتبرا ذلك عاملا سيوفر مسارا آمنا لتنفيذ المسيرات واجباتها. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أصيب شابان فلسطينيان برصاص المعدن خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة غرب جنين. وقالت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية وسط إطلاق قنابل الصوت والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط تجاه الفلسطينيين ومنازلهم. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات في محافظة القدس المحتلة وسلمت أوامر هدم في بلدة سلوان. وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة بلدة العيسوية وضاحية البريد ببلدة الرام لتركيب جدار معدني فوق مقطع جدار الفصل العنصري شمال شرق القدس. تتواصل التظاهرات الرافضة لمشروع قرار التعديلات القضائية والذي تسعى حكومة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو تمريره. وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى اعتصام آلاف المستوطنين بمحيط الكنيسة للضغط على حكومة الكيان ورفض القرار، مشيرة إلى تفاقم قضية ترك الخدمة بشكل جماعي داخل المؤسسة العسكرية الصهيونية. تأتي هذه الاحتجاجات بالتزامن مع بدء الهيئة العامة للكنيسة جلستها المخصصة للمصادقة النهائية على مشروع قانون يحد من دور المحكمة العليا. وكانت حكومة الاحتلال أجلت جلستها التي كان مقررا انعقادها يوم أمس الأحد بعد تعرض نتنياهو لوعكة صحية. حول التظاهرات في الكيان الصهيوني نتابع هذا التقرير.
فيما تتواصل المظاهرات في الكيان الإسرائيلي ضد خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي يتبناها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أظهر مسح نشرته منظمة غير ربحية في الكيان الإسرائيلي نتائجه اليوم الأحد، والتي كشفت أن نحو 70% من الشركات الناشئة في الكيان اتخذت خطوات لنقل بعض أعمالها إلى الخارج بسبب أزمة التعديلات القضائية التي تدفع الحكومة لإقرارها. ويهدف المسح الذي أجرته منظمة ستارت أب نيشن سنترال إلى قياس التبعات الاقتصادية لخطط الائتلاف اليميني المتشدد بقيادة نتنياهو، والتي من شأنها وضع قيود على سلطات المحكمة العليا لإلغاء التشريعات. وذكرت مجموعات الأعمال والشركات أن التعديلات المقترحة كانت السبب في تراجع حوالي 70% في التمويل الذي جمعته شركات التكنولوجيا في النصف الأول من العام. ويعد قطاع التكنولوجيا من القطاعات المحركة للنمو، إذ يمثل 15% من الناتج الاقتصادي، ويحتوي على 10% من الوظائف، ويشكل أكثر من 50% من الصادرات و 25% من عائدات الضرائب. وأظهر المسح الذي شارك فيه متخصصون يمثلون 521 شركة أن 68% من الشركات الناشئة بدأت في اتخاذ خطوات قانونية ومالية فعلية، مثل السحب من الاحتياطيات النقدية ونقل موقع المقر الرئيسي إلى خارج الكيان ونقل وتسريح موظفين. كما كشفت عدد من الشركات أن لديها احتياطيات نقدية متنوعة خارج الكيان، فيما سحبت بعض منها جزءا من احتياطياتها النقدية ونقلتها إلى الخارج. وجاء نشر المسح بالتزامن مع قيام نواب الكنيسة ببدء مناقشة مشروع قانون يمنع المحكمة العليا من إلغاء تشريعات على أساس عدم معقوليتها.
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي تعليق صفة المبعوث الخاص للسويد لدى المنظمة على خلفية تدنيس حرمة نسخ من المصحف الشريف في ستوكهولم. وفي السياق، دانت البعثة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف حرق نسخ من القرآن الكريم بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، داعية السلطات الدنماركية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. أفادت صحيفة الوطن السورية بأن الاحتلال الأمريكي واصل تعزيز قواته في مناطق شمال وشرق سوريا المحتلة، لافتة إلى تقارير عن ارتفاع عدد جنوده المعلن عنهم إلى نحو 1500. وأوردت الصحيفة عن مصادر إعلامية معارضة أن التحالف أدخل السبت الماضي رتلا عسكريا جديدا إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي قادما من منطقة كردستان العراق. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
على قدم وساق تتابع الولايات المتحدة الأمريكية عمليات تحصين مواقعها في الشرق السوري عبر المزيد من التعزيزات والمعدات العسكرية نحو قواعدها في حقل العمر وكونيكو في ريف دير الزور، وسط تقارير عن استخدام المزيد من قواتها إلى سوريا ليرتفع عدد جنودها المعلن إلى نحو 1500 جندي يشرفون على مجموعات مسلحة عدة أبرزها قسد وما يسمى بجيش سوريا الحرة في منطقة التنف.
هذه الحشودات هي تعبير صارخ على التدخل اللاشرعي في الشؤون السورية وفي الأراضي السورية، وسبق له تمهيد بحملة إعلامية حول حجج واهية من تهريب المخدرات وتشويه سمعة المواطن الحكومة السورية، واستغل ذلك في جذب الوضع الاقتصادي لجذب مزيد من العناصر والقيام بتدريبهم حاليا.
وبالتوازي مع ذلك، تواصل القوات الأمريكية عمليات تجنيد دفعات جديدة من المسلحين من العشائر العربية. وعلى هذا الصعيد اجتمع عدد من الضباط الأمريكيين مع شيخ قبيلة شمر العربية وبحث إمكانية نقل عدد من قوات الصناديد إلى ريف دير الزور لتكون ضمن القوات العشائرية التي تنوي تشكيلها في المنطقة، إلا أن الأخير رفض إرسال قوات الصناديد إلى المنطقة تحاشيا لأي مشاكل عشائرية وقبلية وفق مصادر خاصة. التصعيد الأمريكي شرق الفرات يشكل بحسب الأوساط السياسية في دمشق انتهاكا سافرا لسيادة ووحدة الأراضي السورية، ويظهر مجددا الدور التخريبي لواشنطن التي تدعم قصد صاحبة الأجندة الانفصالية في مساس واضح بوحدة وسلامة أراضي البلاد.
يرى المراقبون في دمشق أن الحراك الأمريكي شمال شرق سوريا يخفي قلقا جديا من تنامي عمليات المقاومة السورية، بالإضافة إلى محاولة الأمريكي تعطيل أي تقارب على مسار العلاقات السورية التركية.
إلى السودان، حيث دخلت المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع يومها 100 بحصيلة تقدر بآلاف القتلى والملايين النازحين واللاجئين، بالإضافة إلى الخراب الكلي للبنى التحتية في البلاد بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية والاقتصادية. وحتى اليوم لم تحسم المعارك لصالح أحد الطرفين رغم ادعاء كل منهما أنه متقدم على الآخر في ساحة الاشتباكات، بينما يزداد كل يوم من عدد القتلى والجرحى جراء الاشتباكات والأوضاع الأمنية من جهة والأوضاع الإنسانية والمعيشية من جهة أخرى. آخر التطورات العسكرية والميدانية في السودان في سياق التقرير التالي.
100 يوم من الحرب في السودان بين أصدقاء الأمس أعداء اليوم، والصورة تتحدث عن نفسها، خراب وقتل ودمار وأفق حلول غائب. فالاشتباكات العنيفة التي انفجرت يوم 15 من نيسان إبريل الماضي لا تزال مستمرة في الخرطوم وضواحيها، ومعها المزيد من الضحايا المدنيين ومثلهم من طرفي صراع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وبينما لا يزال مفهوم الحسم العسكري متقدما على ما سواه من هدنات لم تنجح في مساعدة المدنيين في رفض رمقهم، تتواصل الاشتباكات بين الجنرالين ولا سيما في مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان وفي نيالا عاصمة جنوب دارفور، وسط تحذيرات من المضي قدما في تسليح القبائل من قبل الطرفين في بلد ما زال يعيش صراعا قبليا عميقا وتداعيات الصراع الدائر داخليا وعلى دول الجوار. ولا يعرف على وجه الدقة العدد الفعلي للقتلى من العسكريين من طرفي القتال، بينما يشاهد عامة الناس في الخرطوم الكثير من الجثث بثياب عسكرية ملقاة على قارعة الطرقات أو داخل المنازل، ولا يوجد طرف ثالث يمكن الركون إليه لمعرفة الأعداد الفعلية لقتل الطرفين وملايين النازحين واللاجئين. في الاشتباكات المستمرة دون هوادة لم تسلم المستشفيات والمراكز الصحية من الغضب المتفجر للانتقام من كلا الطرفين، حيث طالبت وزارة الصحة ومنظمات أممية طرفي النزاع بتحييد المستشفيات واحترام القانون الدولي وفتح ممرات إنسانية وعدم التعرض للكوادر الطبية والمتطوعين. وبينما تستمر عمليات التمشيط الواسعة للعاصمة من قبل الجيش، استطاعت الخرطوم التقاط أنفاسها مع اتساع الرقعة الآمنة في مناطق مختلفة، غير أن العاصمة السودانية ما زالت تعيش أزمة إنسانية وخدمية صعبة. هنا تعجز المؤسسات الإغاثية الدولية عن اللحاق بحجم وهول الكارثة التي عمقتها الحرب بين البرهان وحميتي على المدنيين. ما تيسر من رمق للبقاء على قيد الحياة أفضل من القذائف والصواريخ التي كانت تنهمر عليهم داخل منازلهم. هنا للحياة والتشرد حكاية أخرى ربما تكون في بداياتها.
أكد الرئيس الروسي أن صفقة الحبوب استخدمت بلا خجل لإثراء الشركات الأمريكية والأوروبية، منبها إلى أن روسيا مستعدة لتعويض الحبوب الأوكرانية مجانا أو على أساس تجاري. وقال فلاديمير بوتين في مقال نشر على الموقع الرسمي للكرملين أنه لم يتم الوفاء بأي من شروط صفقة الحبوب المتعلقة برفع العقوبات عن صادرات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية. نهاية النشرة، تذكر بالعناوين. طهران تشدد على ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية موقفا حازما لمنع انتهاكات المقدسات الإسلامية. الجيش الإيراني واصل مناوراته الجوية واستعراض كبير لمسيرات القوة الجوية في المناورات. واستمرار التظاهرات الحاشدة في الكيان الصهيوني ضد التعديلات القضائية لنتنياهو. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ایمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الكريمات مع لقائنا الجديد هذا عبر برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويرصد كل العلائم والمؤشرات على قرب انتهاء عصر الهيمنة والوصاية الأمريكية على العالم وانكماش نفوذ وسلطة هذه القوة العالمية التي استطاعت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أن تتقاسم مع الاتحاد السوفيتي كل مقدرات العالم في إطار حرب باردة بين الاثنين، ومن ثم أي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتهاوي سلطة القطب الشرقي في العالم، سعت أمريكا إلى أن تفرض نفسها كقوة العالم الكبرى في إطار القطبية الأحادية المزعومة، إلى أن تطورات العالم والتغيير في الخارطة الجيوسياسية والجيواقتصادية عكس فشل تلك الجهود والمساعي الشيطانية الأمريكية لأن تشكل القطب الأوحد والوصي الأعظم على رقاب كل العالم. في حلقة اليوم نسلط الضوء على مؤشر آخر من مؤشرات انهيار السلطة الأمريكية الأحادية، عنوان الحلقة: الخزانة الأمريكية تفلس والدولار يفقد بريقه. تابعونا بعد هذا الفاصل. مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قبل أيام إن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة لا يمكن استبعاده تماما، مؤكدة أن البلاد لا تزال تواجه ارتفاع نسبة التضخم. وقالت يلين في مقابلة مع تلفزيون CBS إنه لا يمكن استبعاد هذا الركود الاقتصادي تماما، ومع ذلك نتوقع مع وجود سوق عمل مستقرة كما هو الأمر الآن أن تتباطأ وتيرة نمو التوظيف. ولتبرير هذا الإفلاس الأمريكي ادعت وزيرة الخزانة الأمريكية أن التباطؤ في اقتصاد البلاد مناسب وطبيعي، مضيفة بالقول: لدينا اقتصاد سليم وسوق عمل عظيمة، لكن مع تضخم مرتفع للغاية هذا مصدر قلق لنا وللشعب الأمريكي، لكن مع مرور الوقت آمل أن ينخفض. وفي نهاية يونيو قال رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن الركود في الاقتصاد الوطني لا يزال ممكنا على الرغم من أنه ليس السيناريو الأكثر ترجيحا. أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم.
أفول أمريكا. مستمعينا الكرام، ومع هذا الإفلاس وهو مؤشر على نهاية حقبة الهيمنة الأمريكية على العالم، سرعت أمريكا من خطواتها نحو إعادة الهدوء للعلاقات مع الصين، وكان آخرها زيارة وزير الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى بكين، حيث أكدت ضرورة أن تتحاور الولايات المتحدة والصين بشكل مباشر، خصوصا إذا كانت لديهما مخاوف بشأن ممارسات اقتصادية، وأن تتعاون أيضا في مكافحة التغير المناخي. وتحسرت الوزيرة الأمريكية على الميزان التجاري المتبادل بين أمريكا والصين، وقالت بأن البلدين بلغا مستوى قياسي من التجارة في العام الماضي على الرغم من الخلافات الأخيرة، وأوضحت أن هذا الأمر يدل على أن هناك مجالا واسعا للشركات المشتركة يمكن أن تنخرط فيه في التجارة والاستثمار. وقالت جانيت يلين هناك حاجة ملحة لأكبر اقتصادين للتواصل عن كثب وتبادل الآراء حول استجابتنا للتحديات المختلفة، يمكن أن يساعد هذا الاتصال كلا الجانبين على فهم كامل للتوقعات الاقتصادية العالمية واتخاذ قرارات أفضل لتعزيز اقتصاداتنا. وأعتقد أيضا أنه يجب على الولايات المتحدة والصين السعي إلى علاقة منافسة اقتصادية صحيحة لا تقتصر على الفائز. نائب رئيس الوزراء الصيني هيلي فينك عبر عن قلقه إزاء العقوبات والقيود الأمريكية التي تستهدف الصين، وأكد أنه يعتقد بأن تعميم مفهوم الأمن القومي لا يفيد التبادل الاقتصادي والتجاري العادي. زيارة يلين إلى بكين تأتي بعد أسابيع على زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكين، وتجسد حاجة إدارة جو بايدن لإعادة الاتصال مع بكين بعد سنوات من الجفاء والمواجهة التجارية غير المباشرة. وسعت يلين إلى التهدئة خلال اجتماعاتها مع المسؤولين الصينيين، وشددت على أهمية التواصل المباشر بين بكين وواشنطن بشأن المواضيع الاقتصادية والمالية، وتضافر جهودهما أيضا بشأن التحديات العالمية مثل الديون. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لمتابعتكم وإصغائكم، وإلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مرتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله، والكلمة التي ألقاها في 24 من مايو أيار عام 2023 خلال لقائه أعضاء مجلس الشورى الإسلامي، وأشاد سماحته بالقوانين التي أقرها النواب بالمجلس ووصفها باستراتيجية للبلاد والجديرة بالثناء. وبحديث سماحته عن حادثة تحرير مدينة خرمشهر الباسلة، فكونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، السيد القائد الخامنئي دام عزه أشار في مستهل خطابه إلى النقاط التي سيتطرق إليها، فقال سماحته:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. چند تا مطلب من یادداشت کردم عرض کنم. مطلب اول در مورد مسئله قانون.
بعض المواضيع التي دونتها لأتحدث عنها. الأول يتعلق بقضية القانون. ثمة نقطتان أو ثلاث سأعرضها. الموضوع الثاني حول المجلس الحادي عشر، مجلسكم هذا. الثالث بعض التوصيات التي سأقدمها. طبعا قيل كثير من هذه المواضيع التي سأحدثكم عنها اليوم مرات عدة. في العام الماضي قلنا كثيرا من الكلام هنا وفي السنوات السابقة أيضا، ولكن في النهاية السماع والتذكير والتكرار كلها أمور ضرورية بحد ذاتها. فيما يتعلق بالقانون وأهمية التشريع، أود أن أقول صحيح أنكم تتعاملون مع شأنين في المجلس، التشريع والرقابي. الرقابة بالمعنى الذي يعرفه الدستور، ولكن الشأن التشريعي أعلى بكثير من الرقابة. فالمسألة الأساسية للمجلس هي التشريع. ما فلسفة القانون؟ لماذا نحتاج إلى قانون أصلا؟ لأن الاستقرار في الحياة ضرورة ملحة. إذا لم يكن هناك استقرار فإن المجتمع يغدو غير قابل للتنبؤ به ولا يمكن التخطيط له. يعتمد التخطيط على مقدرتكم واطمئنان بالكم تجاه المستقبل لكي تتمكنوا من التخطيط على المدى المتوسط أو البعيد. كيف تغدون مطمئني البال؟ بالقانون. يضع القانون القواعد في القضايا كافة، الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها. هذا هو القانون. إذا لم يكن القانون فسوف تختل الحياة أصلا. من المعروف في العالم أن القانون السيء أفضل من انعدام القانون، وفي حين أن القانون السيء آفة كبيرة. يقولون إنه أفضل من انعدام القانون، لذا إن قضية التشريع مهمة للغاية. التشريع يمنح أحاد الناس إمكانية التخطيط لحياتهم الخاصة، كما يمنح هذه الفرصة لمختلف المجموعات والمؤسسات الثقافية والاقتصادية وغيرها، وكذلك لمسؤولي الدول والحكومات. فالقانون مهم، هذه هي أهمية التشريع. حسنا، إذا لم يكن هناك قانون فستقع بطبيعة الحال حالة من المشكلات اليومية والهرج والمرج.
اگه قانون نباشه طبعا روزمرگی است، هرج و مرج است.
مستمعين الأفاضل، لقد تطرق السيد القائد الإمام الخامنئي إلى موضوع تعيين وتحديد المسار أمام السلطة التنفيذية للبلاد، فقال سماحته:
معروف قانون گذاری ریل گذاری است، ما همین رو مکرر گفتیم.
من المعروف أن التشريع هو تشييد السكة، ونحن أيضا قلنا هذا مرارا، وجاء ذلك في كلمة السيد قاليباف الآن أيضا، وهو قول صائب كذلك. ولكن وضع السكة يعني إعداد المسار أمام القوى التنفيذية للبلاد لكي يسيروا في هذا المسار. لكن ثمة خصوصية في وضع سكة، وهي أن الذي يتحرك فوق السكة يفقد القدرة على التحرك يسارا أو يمينا. القطار يتحرك على السكة حين يتخطى مسؤولون التنفيذيون وحكوماتنا على مر التاريخ بعض القوانين. إذن وفي الواقع ينبغي القول إن التشريع هو إنشاء طريق، لكن على أي حال هو يحدد المسار. لتشريع القوانين علاقة مع السياسات العامة، فثمة شيء في الدستور أيضا باسم السياسات العامة. يطرح أحيانا هذا السؤال: حسنا، ما وظيفة السياسات العامة وما وظيفة تشريع القوانين؟ جوابه ما سأعرضه: السياسات العامة تحدد الجهة، وتشريع القوانين يحدد الطرق والسبل التي يمكن السير فيها بهذا الاتجاه. هذا هو الفرق. مثلا يقال في السياسات العامة: يتعين علينا الذهاب نحو الشمال، لكن الطريق نحو الشمال له سبل متعددة. فهذه الحكومة تقول: أختار هذا الطريق، وتلك الحكومة تقول: أختار ذاك الطريق الآخر. لا إشكال. لذا تتضمن السياسات العامة استيعابا للأمزجة وأساليب الإدارة كلها. فهذا المجلس يقول: أختار هذا القانون لهذا المورد، وقد يختار مجلس آخر قانونا آخر. هذا هو الفرق. البديهي أن هذا مهم للغاية، ينبغي ألا ننسى الجهة. يتعين على القانون ألا يتخطى تلك الجهة. هذه هي العلاقة بين وضع السياسات وتشريع القوانين.
قانون از اون جهت باید تخطی نکنه، این نسبت بین سیاست گذاری و قانون گذاری.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
من أمر يوسف أنه لا في القصور يقيم أو يتنعم. أبي كربلاء أم ذي طوى يبكي دما، أم في المدينة عند فاطمة يلطم. فتحسسوا هل قد أتى في كل شيء قد بدا، ألا شممتم ريحه من كل صوب أو مدى. أيبيت جنبي في الفراش منعما، ويبيت جنبك كالحسين معفرا، وأنام مسرورا وقلبك داميا متقلبا بين الهموم كحيدرا. قل لي الحياة خير الورى في أي أرض أو ثرى ألك الأرائك أسندت أما ما يوسف في العرى قل لي أيا خير الورى في أي أرض أو ثرى ألك الأرائك أسندت أم نام يوسف في العرى.
إذاعة طهران تقدم
رجال الطف رجال الطف
ملحمة تحكي الثبات العقائدي لأولئك الذين نصروا الحسين عليه السلام في ثورته الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المؤمنون الكرام ورحمة الله. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا الإمام الحسين عليه السلام، وأهلا بكم في هذا البرنامج الذي سنتناول فيه شخصيات مسلم بن عقيل عليه السلام والصحابي الجليل هان بن عروة والصحابي الجليل عبد الله بن بقطر والبطل مسهر بن قيس الصيداوي رحمهم الله جميعا. مسلم بن عقيل بن أبي طالب عليهم السلام. هاشمي قرشي عربي، عماه علي وجعفر الطيار عليهما السلام، ورسول الله صلى الله عليه وآله ابن عم أبيه، وحمزة أسد الله عم أبيه، أمه نبطية عربية حرة. يقول بعض المؤرخين إن النبط كانوا في جبل شمر في أواسط بلاد العرب، ثم نزحوا إلى العراق لما فيه من الخصب والرخاء. وجهه الإمام الحسين عليه السلام إلى الكوفة ليأخذ له البيعة على أهلها بعد أن بعثوا إليه بآلاف الكتب والرسائل يبايعونه فيها إماما وأميرا بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان. فخرج مسلم عليه السلام من مكة في منتصف شهر رمضان سنة 60 للهجرة، ودخل الكوفة في اليوم السادس من شهر شوال من السنة نفسها، والتف حوله أهل الكوفة. ولما دخل عبيد الله بن زياد واليا بأمر يزيد بن معاوية خطب الناس وهددهم بجيش الشام القادم إليهم ووعدهم بمضاعفة العطاء، فانفرط الناس عن مسلم بالخوف وقلة الوعي. وأكثر ابن زياد من العطايا والهدايا لأشراف الناس وسادات العشائر، واختفى مسلم بن عقيل، لكن ابن زياد قد استطاع أن يكتشف مقره بمعونة جاسوس هو غلامه وهو معقل، فقد توغل إلى صفوف الثوار بعد أن أوهم مسلم بن عوسجة أنه من شيعة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. فقبض ابن زياد على هان بن عروة الذي كان يؤوي مسلما في بيته، واضطر مسلم إلى إعلان حركته قبل موعدها المقرر، واستطاع أن يحاصر عبيد الله بن زياد في قصر الإمارة، لكن سرعان ما تفرق الجمع وبقي مسلم وحيدا، فلجأ إلى بيت السيدة المؤمنة طوعة التي آوت. وحين علم ابنها بلال بذلك أخبر عبد الرحمن ابن الأشعث الذي أخبر ابن زياد، فأرسل قوة هاجمت مسلما في بيت طوعة، وقدرت القوة بخمسمائة رجل. فخاض مسلم معركة قاسية حاسمة، واضطر إلى طلب الإمداد، أي قائد تلك الحملة، من ابن زياد، فأمدهم برجال وخيل حتى تم لهم أسر مسلم بعد أن أوقعوه في حفرة حفروها له. وقتله عبيد الله بن زياد صبرا، وألقى بجثته الكريمة من على سطح قصر الإمارة، ثم أمر بأن تجرب الحبال في شوارع الكوفة، فنال بذلك درجة عالية من درجات الشهداء والصديقين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ابن عروة المرادي. هذا الشيخ الجليل من زعماء العشائر اليمانية الكبار في الكوفة، أدرك الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه، ثم عرف بتشيعه لعلي بن أبي طالب عليه السلام، وشارك في حروب الجمل وصفين والنهروان إلى جانب الإمام عليه السلام، وعرف بوعيه وبصيرته، وكان سديد الرأي مقداما مطاع الأمر، وكان من أركان حركة حجر بن عدي الكندي رضوان الله تعالى عليه، إذ نهض على زياد بن أبيه والحكم الأموي. اتخذ مسلم بن عقيل عليه السلام منزله مقرا له بعد قدوم عبيد الله بن زياد إلى الكوفة واليا عليها، وانكشف أمر مشاركته في الإعداد لثورة الحسين بن علي عليهما السلام مع مسلم بن عقيل، فقبض عليه بعد أن احتيل عليه وعلى عشيرته، وسجنه ابن زياد ثم قتله قتلة سوء، وسحبت جثته الكريمة مع جثة مسلم في شوارع الكوفة، وبعث برأسه الشريف مع رأس مسلم إلى يزيد بن معاوية في الشام. استشهد هانئ رضوان الله عليه في اليوم الثامن من ذي الحجة سنة 60 للهجرة، وهو اليوم الذي خرج فيه الإمام الحسين عليه السلام من مكة المكرمة متوجها إلى العراق، وكان عمره يوم شهادته رضوان الله عليه 93 سنة. فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. عبد الله بن بقطر. و ومن الذين استشهدوا في الكوفة أيضا عزيزي المستمع الكريم، ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن بقطر، وكانت أمه حاضنة للحسين عليه السلام، وهو من الرجالات المعروفين بورعهم وتقواهم. قبض عليه الحسين بن نمير وهو يحمل رسالة من الإمام الحسين عليه السلام بعد خروجه من مكة إلى مسلم بن عقيل، وبعث به الحسين إلى عبيد الله بن زياد الذي أمر به أن يلقى من فوق القصر، فألقي به وتكسرت عظامه وبقي فيه رمق، فأجهز عليه عبد الملك بن عمير اللخمي وهو من جند بن زياد، واحتز رأسه. وعبد الله بن بقطر هذا رضوان الله عليه من حمير من عرب الجنوب اليمانية. مستمعين الأعزاء، من الذين استشهدوا أيضا في الكوفة من أصحاب الحسين عليه السلام عمارة بن صلخب الأزدي، وهو من عشائر اليمن من غرب الجنوب. وعمارة شاب كوفي متحمس خرج لنصرة مسلم بن عقيل حين بدأ تحركه، فقبض عليه وحبس بأمر عبيد الله بن زياد. وبعد أن قتل مسلم عليه السلام ومعه هانئ بن عروة رضوان الله تعالى عليه، استدعاه عبيد الله بن زياد فقال له: ممن أنت؟ فقال: من الأزد. فقال ابن زياد: انطلق به إلى قومه، فضربت عنقه فيهم، وهو استصغار للأزديين واستهانة بهم، فقد عرف عنهم موالاتهم لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وحالهم حال الكثير من عرب الجنوب الذين كانوا يشكلون أكثرية حركة الإمام الحسين عليه السلام من الرجال. قيس بن مسهر الصيدوي. وأخيرا نحدثكم مستمعين الكرام عن واحد من أشد المتحمسين المناصرين لثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، من أكثر شبان الكوفة حركة في هذا المجال، إنه المجاهد الشهيد قيس بن مسهر الصيدوي، فهو من بني أسد، وهم عشيرة عدنانية من عرب الشمال، إذ كان قيس هذا من النشطين في جمع الكتب والرسائل إلى الإمام الحسين عليه السلام من أهل الكوفة، وشارك في تهيئة الآلاف منها لموفد أهل الكوفة إلى المدينة، ثم سافر هو بنفسه رافضا بيعة يزيد بن معاوية. أمره الإمام الحسين عليه السلام بمصاحبة مسلم بن عقيل حين قدم من مكة مبعوثا من قبل الإمام عليه السلام إلى أهل الكوفة، وعندما استتبت الأمور لمصلحة مسلم في بداية الأمر حمله مسلم رسالة إلى الإمام الحسين عليه السلام يخبره فيها ببيعة من بايع ويدعوه إلى القدوم إليه. بعدها صحب قيس بن مسهر الإمام الحسين عليه السلام حين خرج من مكة المكرمة متوجها إلى العراق، حتى إذا انتهى عليه السلام إلى الحاجر من بطن الرمة، حمله الحسين عليه السلام رسالة إلى الكوفيين يخبرهم فيها بقدومه عليهم، فقبض عليه الحسين بن نمير، فأتلف قيس الرسالة وجيء به إلى ابن زياد الذي خيره بين ثلاث: الموت، تسليم الرسالة إليه، إخباره بأسماء أصحاب الحسين في الكوفة، أو الصعود على منبر المسجد وسب الحسين وأبيه في الناس. فاختار قيس الثالثة وصعد المنبر، وبدلا من أن يسب الحسين عليه السلام في آلاف الكوفيين الذين جمعهم ابن زياد، صرح قيس بن مسهر رضوان الله عليه بفحوى رسالة الحسين عليه السلام إليهم، وأخبرهم أن ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قادم عليهم، وهو في المكان الفلاني، وما عليهم إلا نصره واللحاق به إن أرادوا مرضاة الله. فالتف عليه جلاوزة بن زياد وأسروه، فأمر عبيد الله به فرمي من أعلى القصر، فتقطعت أوصاله، واستشهد مؤديا ما عليه رحمه الله رحمة واسعة.
رجال الطف.
قصة لا تفهم، كل فعل منهم درس حب أعظم. في الردى قد علموا ثم لم يستسلموا، فتية ماذا هم للمنايا أقدموا.
إن أصحاب الحسين، إن أصحاب الحسين
إعجاز أخفى له السبب، كانوا من آياته عجبا.
إن أصحاب الحسين، إن أصحاب الحسين، إن أصحاب الحسين، إن أصحاب الحسين كانوا من آياته عجبا، كانوا من آياته عجبا.
كيف سبعون حماة ضد آلاف الرماة، والضحى والعاديات بارزوها في ثبات. السيوف الباترات عانقوها فاتنا، فسروا الموت حياة وقطوفا دانية.
إن أصحاب الحسين، إن أصحاب الحسين
كنز من رب العلا وهبا،
كانوا من آياته عجبا. إن أصحاب الحسين، إن أصحاب الحسين، إن أصحاب الحسين، إن أصحاب الحسين كانوا من آياته عجبا، كانوا من آياته عجبا.
بينهم شيخ كبير، بينهم طفل صغير، فيهم العبد الفقير، فيهم الحر الأمير. جمعهم أمر مثير، قرروا ذات المصير، ما لهم فيها نظير، صاغهم رب قدير.
إن أصحاب الحسين، إن أصحاب الحسين
سر في معنى الهدى حجبا،
كانوا من آياته عجبا. إن أصحاب الحسين، إن أصحاب الحسين، إن أصحاب الحسين، كانوا من آياته عجبا.
حسين في سكون قال عودوا تعذرون العدا إذ يزحفون ليس غيري يطلبون قالوا هذا لا يكون رغم أظفار المنون ما لهم لا يهربون